قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم مرصد الاحداث. وكنا في الحلقه الماضيه قمنا بالتسجيل لنفضح عملاء ايران وعملاء التشيع في مصر بالوثائق. نحن الى الان نظن بهم الخير ونقول انهم يميلون الى هذا التوجه والى هذا الدين الجديد من اجل المال، فنرجو ألا يبيعوا دينهم بعرض زائل من الدنيا. إلى الآن نحن نقول هذا ونظن بهم الخير ونعلم أنهم من المسلمين وأنهم لا يفعلون ذلك إلا من أجل حفنة من الدنانير، لا أقول الجنيهات المصرية. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة الثانية والقسم الثاني مرصد الأحداث حول عملاء إيران في مصر أو عملاء التشيع في مصر، أن أرحب باسمكم بضيف وضيفكم الكريم الأستاذ وليد إسماعيل الباحث في المذهب أو الدين الشيعي. نرحب بك سؤال.
حياك الله سيد.
حياكم الله. الحلقة الماضية يعني تناولنا الأخ أو ما يدعى عماد حمدي وبعض مما تجرأ به على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيخ أبو العزايم وعلاقته يعني بإيران وبالتشيع، ويعني يقال أن الطريقة كلها قد تشيعت. نحن لا نفترض هذا طبعا في وسيلة إعلامية، لكن نقول بعض أفرادها المتنفذين كمشايخ الطريقة وعبد الحليم أبو العزايم وغيره من المتنفذين والمستفيدين ماديا، أما باقي الطريقة فهم مساكين يعني مسحوقين كباقي أفراد الطريقة. اليوم نبدأ مع من يسمي نفسه في الفضائيات وفي وسائل الإعلام كلها وفي الصحافة زعيم الشيعة في مصر. يعني حينما استمع الى لقاء له في احدى القنوات الفضائية المصرية او يعني في احدى الصحف المصرية يقدمونه على انه زعيم الشيعة في مصر، ما يسمى باحمد راسم النفيس او الدكتور احمد راسم النفيس، وقد كلمته شخصيا اكثر من مرة على الهواء لكي يأتي ليناظر، فيعني يرفض تماما من المناظرة واتهم الشيخ عدنان بانه جاهل وقال هاتي لي عالم من الازهر. كلمناه بعد ذلك لكي يأتي يناظر الشيخ خالد الوصابي فرفض ايضا، فيبدو انه لا يجعجع الا خارج او لا يغارد الا خارج سرب قناة صفا. نبدأ براسم النفيس ودوره في نشر التشيع في مصر.
هو طبعا بالنسبة لاحمد راسم النفيس، هو دايما بيطلع على الفضائيات او اي قناة على ان هو رأس الشيعة في مصر، ولكن داخليا هو ليس برأس، فهم عدة رؤوس داخل مصر على أنهم يمثلون الدين الشيعي في مصر. يعني مثلا هو يقول أنا رأس، ثم يخرج علينا رجل اسمه خالد الحليبي ويقول أنا رأس، ثم يأتي محمد الدريني ويقول أنا رأس، ثم يأتي محمد سليمان ويقول أنا رأس، ثم يأتي عماد حمدي ويقول أنا رأس. فما حد يعرف مصر مين اللي ماسك الشيعة،
مين الزعيم بتاعهم،
مين الزعيم يعني بتاعهم بالضبط.
هي باطنية زي دينهم
بالضبط. هم أصلا كان حتى كمان داخليا ما مش راسين على اي حد كي يكون ان هو رأس الشيعة في مصر. يعني ما تستطيع ان تتكلم مع احد ويقول لك انا رأس او كلمني انا، لا، كلهم حتى اذا قعدوا على الطاولة المستديرة كلهم رؤوس وليس فيهم رأس واحد، يعني على اساس ان حتى لو اتت تهمة لا تأتي لواحد فقط، فكلهم رؤوس. فهنا احمد راسم النفيس هو المقدم اعلاميا للناس ولكنه ليس برأس. يعني احنا مثلا عندنا احمد هلال ومحمد الدريني واحمد راسم النفيس، هم دول الثلاثه اللي بيظهروا اعلاميا للشيعة، لكن هناك رؤوس متخفيه زي مثلا علي ابو الخير، زي عماد حمدي اللي احنا جبناه. عماد حمدي ده اشد من احمد راسم النفيس على الناس على اهل
السنه
بالظبط كده. ففي هناك رؤوس متخفيه ورؤوس ظاهره للاعلام زي احمد راسم النفيس، احمد هلال، في علي أبو الخير متخفي، عماد حمدي متخفي، خالد الحليبي نظر للناس، سيد مفتاح
خالد الوصابي هنا، خالد الحليبي
خالد عنده شيء مسكين ولا عنده أي حاجة ولا عند أي شيعي أي حاجة.
بس حتى أحمد الحليبي هذا عنده تفسير القرآن يعني.
الحليبي ده يعني احنا جبنا تفسير القرآن من عنده من الدرج يعني وصلنا له عن طريق الشيعة. احنا بنوصل للأخبار دي ازاي؟ ان احنا بفضل الله يعني موجودين وسطهم، وسط الشيعة كشيعة. فهنا خالد بالضبط بفضل الله.
امن انتوا بقى ولا ايه؟
لا والله على فكرة الكلمة دي قالها خالد الحليبي، لكن احنا والله ما امن.
لا انا اسأل سؤال بعفوية يعني.
لا لا والله يعني. لا والله يعني
ولا ده جهد شخصي منكم.
لا لا هو يعني. لا هو محبة ناس لينا والله ما هي إلا محبة. الناس بتحبنا، مجرد ان واحد بينتقل من الشيعة للسنة بيبتدي يدينا المعلومات اللي كانت موجودة على الشيعة. وانا اذكر لحضرتك بعض المعلومات اللي موجودة عندهم ما حد يعرفها. بالنسبة دي انا اول واحد اقول ان خالد الحليبي عامل تفسير القرآن بالقرآن.
امال لما كان مع الشيخ خالد الوصابي هنا كان عامل اهبل وعبيط ويقعد يقول لك ايه وفي ايه وبتاع، مش هجاوب.
هو اهبل وعبيط يعني. هو كهو يعني انت قلت لفظ اهبل وعبيط، هو كذلك. ولكن هم يعني اهبل
بكلمة، انا هو عامل، انا ما قلتش عشان يطلع عليا قضيه يشتكيني.
هو بالنسبه اصل انت الجاهل ما يمشي جهله الا على الجهل اللي مثله. يعني هم دايما بيسقفوا للجاهل، لكن لو تعلموا لبان الجهل هؤلاء. فخالد الحليبي عامل تفسير القرآن بالقرآن لسه مسطر في ورق. فلما جيت
حصلت عليه ازاي بقى؟
احنا عرفنا المعلومه. احنا ما حصلنا عليه لان هو ما عرضوش لسه او حتى طبعه. احنا حصلنا على المعلومه، مجرد ان انا حصلت على المعلومه في احد القنوات الفضائيه قلت له انت عندك تفسير القرآن بالقرآن،
اتفضل.
فانكر المساله دي، قلت له لا تقسم بالله ان انت عندك تفسير القرآن بالقرآن، وقال لي ايش عرفك. فهو حتى ذهل من المعلومات اللي عندنا. طب انا ادي حضرتك معلومه يعني هم سيذهلوا منها. كمره من المرات قاعدين كشيعة رؤوس شيعة موجودين، فالمد الايراني اللي هو الاثنى عشري يعني قل عندهم شويه. فالشيرازيه تدخلوا في الموضوع، فقالوا احنا عندنا استعداد ان احنا نمدكم بس تبقوا ايه شيرازيه. فواحد من الموجودين، والكلام ده هم نفسهم هيخبطوا رؤوسهم ببعض، ازاي عرفوا الكلام ده؟ فواحد من الموجودين معاهم قال يعني ازاي هنبقى من بعد اثنى عشرية هنبقى شرازية. فقام جاي قايل له احنا عاملين بالظبط كده، قال له كده احنا عاملين زي الفتاة اللي بتقف على اول الطريق واي عربية تعدي تركب فيه.
تركب فيه.
الكلام ده انا عندي استعداد ان انا اباهل عليه. عندي استعداد ان انا اباهل عليه. الكلام ده صدر منهم وبلسانهم وفي اجتماع خاص. ان لو المصدر شح من هنا عنده استعداد ان هو يغير الطريقه بتاعته لاي مصدر.
طب بمناسبه الشرازيه عندنا صوره مشاهدينا الكرام للدكتور احمد راسم النفيذ مع الشرازي، نشوفها امامنا. ده كان فين ده يا شيخ خليل؟
ده السيد القاضي الشرازي ده طبعا ما جاش مصر، فهو موجود هنا. احمد راسم النفيذ موجود في ايران. موجود هنا، ده لقاء موجود معاه في ايران. الغريب دايما ان هم ما بيتوجهوا الا لايران. يعني دائما ايران ايران ايران. فهنا ايران احنا قلنا قبل كده ان هي اما ثقافيه واما ماديه. طب هو هياخد انهم من الثقافه في ايه يعني؟ هو ما بيروح، هو الثقافه دي هياخدها في يوم ولا اثنين ولا ثلاثه. المفروض لو هو رايح يقدم في حوزه او يتلقى العلم في الحوزه في قم هيعود له شهر اثنين ثلاثه 10 20. لكن بيروح هناك يعمل ايه؟ هو بيروح ياخد الاوامر كمرجع يعني. هو بياخد من المرجع بتاعه
علي سلمان،
وهنا برضو هنا
بي
تقريبا
بتاع جمعيه الوفاق
شكله. ايوه هو ايوه فهنا هو بيروح بياخد
ده كل لما كان في الفندق في الزياره الاخيره مثلا.
دي ممكن تكون هي الزياره الاخيره قبل الاخيره، لان دي بقى لها مده شويه يعني.
اصل علي سلمان لما جه مصر هنا اراد ان يقابل علماء الازهر، رفضوا مقابلته
فقال
مدرسه من البحرين، فقابل من قابلهم بالمال يعني دفع فلوس عشان يقابل الناس.
ما هو ايران عامه والمد الايراني كمال نفس الحكايه كده. فاحنا نرجع لاحمد راسم النفيس. احمد راسم النفيس لو هو راح يقدم في الحوزه في قم هناك هيقعد له شهور، لكن بيروح هناك 3 4 ايام يعمل ايه؟ ولكن عشان يرجع تاني بالمد اللي هم عطوه له داخل ينشر التشيع في مصر،
ياخد التعليمات، ياخد الخريطه
بالظبط. لان هنا اصلا هو كشيعي ما بيقدر يتكلم كلمه الا لمرجع ليه، ولازم مرجعيه للشيعة زي ما احنا قلنا
اللي هي التقليد،
مرجع التقليد بالظبط كده.
طيب هل فعلا احمد راسم نفيس بيصرح ان مصر كانت دوله شيعيه في الاصل ثم تحولت للمذهب السني؟
هو احمد راسم النفيس هنا في حط زي ما قال في منتدى اسمه قران الكريم بيقول ايه؟ احمد راسم النفيس مصر دوله شيعيه في الاصل ثم تحولت للمذهب السني. نفس كلام النصارى في مصر. ان مصر دولة قبطية ولكن تحولت الى اسلامية نفس الكلام. وهي هنا قبل ما تبقى فاطمية كانت ايه؟ ما كانت سنية، كانت سنية. فهنا تحول نفس الصيغة اللي بيستعملها الموجودين في مصر هي هي اللي بيستعملها احمد راسم النفيس بان هو يقول ان مصر كانت شيعية ثم بعد ذلك تحولت للمذهب السني. وده ان ده اللي يدل على ايه؟ يدل على ان تخطيط ان الراجل ده عنده عقيدة راسخة ان هو يحول مصر السنية الى الفاطمية مرة اخرى الشيعية. وايه هي الفاطمية الشيعية؟ يعني على ايام العهد الفاطمة والعبيديين كان الناس عامة اللي عصر العهد ده، وطبعا ده مسطر في الكتب، كانوا يدخلوا المساجد، يدخلوا اي حاجة، حتى اجلكم الله الخلاء كان دايما مكتوب طعنات في ابو بكر وعمر لعنة الله على فلان وفلان 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 حتى في المساجد اللي هي الفاطمية اللي هم بيقولوا عليها. وطبعا لما جه اهل السنة والجماعة ابادوا كل المسائل دي.
طب شيخ وليد، يعني على ذكر التاريخ وانت تقول تاريخيا، ألم يقرأ النفيس وغيره من المتشيعين في مصر أن الحاكم بأمر الله الفاطمي أباد ثلثي الشعب المصري، تلتين الشعب المصري ليتشيعوا ويسبوا بكر عمر، ففضلوا الموت على سب أبي بكر عمر؟
دي نقطة
تاريخيا مسجل
بالضبط، دي نقطة أصلا هو ما حد يقبل بالمذهب الشيعي اللي هم كدين شيعي، ما حد
لهدم دين محمد. يعني
ندي مثال بسيط، إحنا عندنا الروس والشيشان، الروس حربوا الشيشان ومع ذلك أهل الشيشان تمسكوا بدينهم. تمام، لماذا عندما دخل صلاح الدين هل أباد الشيع؟ بل أن الشيع لأنهم اجبروا على التشيع رجعوا إلى المذهب السني عندما حسوا بالأمن والأمان. ده بالنسبة كتاريخيا، لكن هم كشيعة ما عندهم أي شيء يقنعوا به حتى أي سني. وكل المتشيعين المصريين واحد واحد بالاسم كده عندي استعداد أقول لك ده بيعمل إيه بالضبط وأخد كام وكان راح فين وجي منين وبيعمل ايه بالظبط. ده بالنسبه للشيعة.
ناخد على الهاتف الاستاذ حازم طه اسماعيل، يعني ماجستير في مناظره الشيعة. دكتور حازم السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعني احنا بنتحدث، اهلا بك،
كيف حالكم يا اخواني؟ وحياك الله اخونا محمد فاضل، وحضر شيخنا افت السنه الشيخ وليد اسماعيل.
اشكرك
الله يبارك فيك يا رب. طبعا حضرتك يا استاذ انا عايز اتكلم بالنسبه يعني في مساله في غايه الاهميه، يعني مسألة انه اي شيء يدعي ان هو من الشيعة في مصر، لا في ائمة مصر تحديدا، لابد ان يخبرنا من هو مرجع التقليد الذي يقلده، لابد ان يخبرنا امواله الخمس هذه يعطيها لمن، هذه الاموال الموجودة في مصر تخرج من مصر وتذهب الى اي، لا يتم لمن الشيعي الا اذا كان له مرجع تقليد. ولابد ان يخبرنا اي شيعي يدعي انه من الشيعة في مصر، هل هو يؤمن بولاية الفقيه ام لا؟ هذا لابد له حتى يكون شيعيا صحيحا، لابد ان يؤمن بإمامة نائب المهدي، هذا رجل المجوسي أي مكان، سواء كان الخميني علي خميني أي مكان، لا بد حتى يتم إيمان هؤلاء الشيعة أن يؤمنوا بأنه ولي أمر المسلمين جميعا، ليس في الشيعة فقط بل في العالم الإسلامي كله. فهؤلاء ولاؤهم لمن؟ الشخص الذي تقدم لواء الدكتور أحمد النفيس اللي تقدم بطلب حتى يحصل على تصريح بالحزب، شوف حضرتك شوف مداخلاته كلها على القنوات الفضائية، سب صريح لكل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في كتابه لي كتاب اسمه الجمل والطابور الخام، يتهم كل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم طابور خام، ويعرض بأم المؤمنين عائشة صراحة ويقول إنه يجب أن تعاقب، ولماذا لا تعاقب أمهم أم المؤمنين عائشة إن أصبحت من؟ ولو لاحظت حضرتك في مداخلة من حوالي شهر أو شهرين لشيخهم حسن شحاتة على قناة سبك، أقسم بالله العظيم أنا سمعت وهو يؤكد أن كل كلمة قالها ياسر الخبيث صحيحة، وأن كل ما قاله في أم المؤمنين عائشة صحيح. يعني نحن فرحنا كثيرا لما قامت دولة في الكويت بطرد ياسر الخبيث، متى تتحرك الجهات المعنية في مصر؟ بل إن الأخطر من ذلك يا إخواني إنه الآن بقى هناك هجمة إعلامية من الدولة المجوسية على الإعلام لاختراق الإعلام في مصر، حتى إن واحد من الشعراء المشهورين في مصر مشهور بخفة الدم هو الأستاذ أحمد سؤاد نجم على قناة المنار يخرج ويسب كل علماء السنة، كل علماء السنة في مصر، يسب علماء الأزهر الشريف وعلماء وزارة الأوقاف وعلماء أهل السنة ويسبهم سبا، يعني أستحي أن أقول والله العظيم. ويأتي زوج ابنته أيضا الأخ الظريف أبو حملات اللي ألفنا من كثر كلامه ومداخلاته، أنا أتمنى منه أن يتجه إلى الطب، يترك مسألة الدين والإسلام والكلام ده لأهل الاختصاص. يخرج دائما الأخ أبو حملات يعرض كل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما المقبول مطلوب؟ هل المطلوب أن تفتح مصر ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنابر في مصر؟ هل المطلوب أن تسب أمهات المؤمنين ونسكت؟ هل المطلوب أن يكون هناك حزب يجمع هؤلاء ويطلبوا أن يكون هناك لهم حسينيات ويطبروا وغيره؟ لماذا تستفيق الجهات المعنية في مصر؟ الآن الكل يعلم لإخواني أن إيران سقطت شرائطها حتى في سوريا وسقط النظام البعثي الموالي لها، فهي الآن تبحث عن حليب جديد، تحاول بشتى الطرق أنها تنفذ مخططاتها وتبحث عن دولة تكون لها نفس قوة سوريا أو أكثر، لأنهم يحاولون أنهم يخترقوا مصر بكافة اتجاهات، سواء إعلام في كل الاتجاهات. لماذا لا تتحرك الجهات الرسمية؟ أنا أهيب في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إنه يشوف مداخلة الأستاذ أحمد فؤاد نجم على قناة المنارة وهو يسب كل علماء السنة في مصر، يسبهم كل علماء السنة في مصر.
هي مسجلة على الإنترنت يا دكتور حازم؟
موجود. الله معك.
نعم، طيب نشكرك يعني على هذه الغيرة، وإن شاء الله مصر لن يكون للتشيع فيها مكان، وقلنا أنهم يعني معدودون وعلى أصابع اليد الواحدة، ولكنهم رؤوس كما قال الأستاذ وليد. شكرا أستاذ حازم طه إسماعيل ماجستير في مناظرة الشيعة، شكرا جزيلا لك. يعني نكمل شيخ وليد تفضل.
بالنسبة هنا فيها
يعني عندي حالة 11 شيخا صوفيا للتحقيق بعد يعني سفرهم لإيران،
دي بفضل الله الخطوة دي اتخذت بعد الحلقة اللي احنا عملناها من أكبرهم اللي هو علاء ماضي أبو العزائم ده، وسافر معه 10 شيوخ تانيين من شيوخ الأزهر من شيوخ الصوفية. فطبعا المجلس الأعلى للطرق الصوفية قدمهم للمحاكمة ما بينهم وما بين نفسهم
بعد الحلقة الماضية
بالضبط.
ما شاء الله الأخوة إلا بالله.
فهنا لما قدمهم بتهمة السفر إلى إيران. طبعا ده ظهر الناس بتهمة السفر إلى إيران
قصبي.
ده تقريبا اسمه حاجة المهدي
أو المهدي
هنا قدمهم على اساس ان السفر لايران، فهنا احنا نحط علامه استفهام، يعني هل هو السفر لايران تهمه؟ لا، السفر مش لايران تهمه، ولكن السفر من اجل الذي عند ايران وهو المال، فهم فاهمين، لكن لا يستطيع ان يصرح بان السفر لايران تهمه، اي ان هم سافروا ياخذوا مالا من ايران، ولكن هو صرح بس السفر لايران. وطبعا سفر ايران ليس بتهمة. وبرضو نفس جورنال الوفد بيقول نفس الحكاية، إحالة 11 شيخا صوفيا للتحقيق بعد سفرهم لإيران. فطبعا ده الظاهر اللي ما يقدرش يتكلم فيه، لان برضو لسه في حاجات بواطن، يعني هم كصوفية مع بعض ما يقدرش يفضح علاء ماضي ابو العزايم، ولكن هو ايه حطها كده ان هو السفر لإيران، ولكن هو لكي يتلقى الاموال من ايران. ده بالنسبة لعلاء ابو العزايم.
طب هل فعلا علاء ابو العزايم قال القذافي شهيد ويعني لم يخدم احد الاسلام مثله؟
ده بالنسبة لعلاء ابو العزايم، يعني الغريب انا حربط النقطة دي بنقطة تانية. ايه هي النقطة التانية اللي حربطها بيها؟ هنا القذافي قتل حوالي 35 الف واحد من شعبه، شعب ليبيا، فهنا قال عليه شهيد. هنا لما تيجوا تتكلموا عن معركة الجمل تقولون أن عائشة خرجت على إمام زمانها وأنها تسببت في قتال المسلمين، ألم يتسبب هذا في قتال المسلمين بعضهم البعض ولم يتنحى على الرئاسة لحقن الدماء، ومع ذلك ترضيت عنه وقلت عنه أنه شهيد. وعائشة رضي الله عنها وأرضاه أم المؤمنين بنص كتاب الله الذي أمرت ألا تسبها وألا تطعن بعرضها تقول عنها كذا وكذا وكذا. فهنا في ازدواجية المعايير، فهنا الازدواجية دي أتت من أين؟ الازدواجية دي لا استحالة تكون دين، ولكن من أجل المال، من أجل المال خلى القذافي اللي قتل 32 ألف من شعبه
وقيل 50 ألف. والله شيخ خالد
يعني احنا هناخد أقل حاجة 32، فهنا خلى 32 ألف دول في النار. ما هو الشهيد ده بيقتل مين؟
العاصي
تمام كده، الخارج عليه،
الخارج
فخلى
عليه.
32 ألف في النار وخلاه هو الشهيد، وطبعا الشهيد ينال الشهادة، والشهيد ومن معه من جنوده. فسبحان الله، عائشة ما أصبحت شهيدة ولكن القذافي أصبح شهيد مع أن القتال واحد.
ويعني التقيت مع أحد الناس في الحج، موسم الحج قبل الماضي، قال لي أن من كينيا شيخ المسجد الجامع في كينيا، قال لي أقسم أن الذي يبني الحسينيات في إفريقيا كلها كان القذافي.
طيب
حسينيات الشيعة.
بالنسبة للحسينيات هنا في خبر جميل قوي. الخبر ده بتاع أحمد راسم النفيس، بيقول إيه؟ لن نطالب ببناء حسينيات شيعية في الوقت الحالي. يعني إيه لن نطالب ببناء حسينيات شيعية دلوقتي؟ يعني إن شاء الله عشان الظروف الحالية فإحنا مش هنقدر نبني حسينيات، لكن عندنا في الخريطة الشيعية إن أنا في المستقبل إن شاء الله أبني حسينيات. إيه هي الحسينيات؟ عشان في ناس ما تعرفش إيه حسينيات. الحسينية بتختلف عن المسجد، هو ما قال ابني مسجد، ولكن أبني حسينية. الحسينية دي اللي بيقام فيها اللطم وتقام فيها التطبير ويقام فيها سب ولعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي دي الحسينية.
وبقى فيها شيشة وأرجيلة و...
ده فيها والمرأة تلبس العباية بالمشقلب وكده. هنبقى نعرفكم ايه الحاجات دي.
خلاص دي بنعرف. عندنا برضو عشرات الشائع تظهرون امام السفارة السعودية للتنديد بالوهابية.
طبعا عشرات الشيعة يعني لو هم جابوا الصورة بالنسبة لعشرات الشيعة انا نفسي اعرف يعني ايه هم عشرات الشيعة دول. المصري اليوم قصدي اليوم السابع رحل بالكاميرا بتاعتها عشان تصور عشرات الشيعة. حبت تجيبهم من اليمين وحبت تجيبهم من الشمال وشوية وتجيب هليكوبتر تصورهم من فوق عشان تجيب العشرات. هم كلهم بتحوالي سبعة ثمانية
خلاص.
اللي موجودين امام ومظاهرة شيعية وعشرات الشيعة. في الاخر ده يدينا ايه؟ يدينا حجم الشيعة اللي موجودين في مصر. لو انت عدتهم ما يجوا سبعة ثمانية وبتجيبهم من اليمين وبتجيبهم من الشمال وشوية هتجيبهم من السماء.
طب اليوم السابع ليه لا يخلو عدد منها في مقال او اتنين للدعاية للشيعة؟
ما هو الفلوس تعمل كل حاجة يا أستاذ. الفلوس تعمل حاجة دعاية. هو مجرد انه يكتب عشرات. اصل كلمة عشرات دي ايه؟ معنقوله اقل من المئة. اقل من المئة. من اول عشرة لحد 99. فهنا 99 فين هم العشرات؟ وكلمة عشرات عشرات يعني عشرة جنب عشرة جنب عشرة جنب عشرة جنب عشرة
من كافة المواقع هجيبهم من كافة الجوانب.
من كافة الجوانب وشوية هيجيبوهم من فوق عشان يحاولوا يجيبوهم حتى عشرة مش عشرات مش عارفين. وده هنا مين اللي دعا للمظاهرة ديت؟ اللي دعا للمظاهرة ديت واحد اسمه محمد الدريني. محمد الدريني ده
عامل زعيم للشيعة برضه.
ما هو زعيم كلهم زعماء. ما فيش حد احنا زي ما احنا قلنا كده كلهم زعماء. كل واحد عامل فيهم زعيم. وكلهم وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كلهم مختلفين. ليه؟ لان مش الهدف واحد.
بأسهم بينهم شديد. الحمد لله.
الهدف مش واحد. الهدف مش دين. الهدف ده ياخد كام وده ياخد كام وده ياخد كام. وان شاء الله حلقات تانية هوريك وهسمعك هم بيعملوا ايه بالظبط باذن الله تعالى. فمحمد الدريني
قبل ما نقول الدريني كان كانت المظاهره اللي هي قدام السفاره الـ 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 السعوديه انا وقتها صورتها بالموبايل بتاعي قدرا يعني. فكاتبين كده يا وهابي بره بره مصر بلدنا دوله حره.
طيب انا اقول لهم احسنتم يا وهابي بره. بس هو فين الوهابي؟ بره الوهابي
يعني.
هو فين الوهابي؟
نعم.
انت بتسميني انا وهابي؟ انت بتزعل لما اسميك شيعي. طب سميني انا وهابي ليه؟ انا في يوم من الايام قلت ان انا وهابي؟ انا عمري ما قلت ان انا وهابي. لكن انت بتقول انا شيعي فانت شيعي ملتزم بالمنهج الشيعي. اما انا وهابي اي نعم انا اقول ان احنا ندرس منهج الامام محمد بن عبد الوهاب. فلما انت تيجي تتكلم تعال اتكلم في اللي قاله محمد بن عبد الوهاب. ما تتكلمنيش في اسم. كلمني في قال الله وقال الرسول ان نقلهم محمد بن عبد الوهاب في كتبه. فهنا الوهابية هم عايزين ايه؟ عايزين يقولوا للناس ايه؟ ان احنا كدعوة موجودين او كملتحين او كدعوة اسلامية موجودة في مصر نمول عن طريق الوهابية. وده الكلام ده ما
بيحصلش. زي ما هو بيمول ايرانيا انت بتمول سعودية.
بالضبط كأننا احنا الاثنين سواء يعني. ولكن احنا بفضل الله عندنا ادلة وهم ما عندهم دليل واحد. الا صح نسيت عندهم علم واحد كان في ميدان التحرير. هو ده اللي يدل ان احنا
عالم واحد. طيب يعني الدريني نرجع للدريني ماله بقى؟
الدريني ده طبعا هو عامل رأس في شيعة. كل شوية ده ماشي بدماغه وساعات بيختلف ياما مع احمد راس النفيس. محمد الدريني دايما عايز يفرض سيطرته على القيادات اللي موجودة. هم كل واحد قيادة احنا عايز سيطرته عليه. فكل شوية يدعو لمظاهرة هنا قدام السفارة السعودية يجمع النصارى معاه والليبرالية ويعملوا مظاهرة ضد التيارات الإسلامية. طب انا يعني انا اسال سؤال، هل هو الليبرالي دوت او العلماني ده انت ليه بتأيده مع انه هو اصلا يخالف التشريع عندك كدين؟ يعني انت عندك كدين بتقول ان المرأة تتحجب، الليبرالي لا. انت عندك كدين بتقول الصلوات الخمسة، هو يقول لك مش مشكلة نصلي. هو يعني انا
لا يؤمن على الاقل الليبرالي ده بالامامة زي ما احنا ما بنؤمنش بيها.
لا
يعني ايش معنى متفق مع الليبرالي ده؟
مش هنتكلم على امامة كامامة، احنا هنتكلم على اطار الدين نفسه. هل هو الليبرالي بيؤيد اطار الدين الشيعي او اطار
او السنة
دين او السنة ما بقيتش؟ طب اشمعنى انت بتتظاهر مع الليبرالي ليه بقى؟ هي نقطة واحدة. لانه حاسس ان لما مصر تبقى تابع الليبرالية او العلمانية هيبقى ليه متنفس يقدر ينشر فيه الشيعي
الدين الشيعي بتاعه
على جثثنا ان شاء الله.
ان شاء الله. لا خلي بالك احمد الدريني اخو محمد الدريني هو عاصم فهيم سافروا سوريا ليناصروا النظام السوري استضافهم بشار الاسد واصابته وكتائب وشبحته شهر ونص في سوريا وما اعرفش جم ولا لسه. تخيل
ما
يعني اتنين شيعة مصريين بيسافروا سوريا عشان
ما هي كل القوة دلوقتي كل القوة الشيعية القوة البحرانية في لبنان تحت حزب الله في ايران اي قوة تنتمي لكل ما يسمى شيعي تحت اي بقى مسمى يعني حوثيين تحت اي مسمى لازم يتحدوا مع القوة اللي هم بيقولوا عليها ممانعة حتى لا يعتلي اهل السنة والجماعة الشأن السوري.
طيب نشوف مشاهدي الكرام من هو خالد كروم بعد الفصل وكان احد قيادات التشيع في مصر او المتشيعين. وزي ما الاستاذ وليد بيستغرب ويقول يعني ازاي تحالفوا مع الليبراليين والنصارى وغيرهم. سئل الامام جعفر الصادق في الكافي في اصول الكافي هذا حديث عندهم في الكافي اصح الكتب لدى الشيعة من اشر اهل الشام ام الروم؟ قال الامام جعفر او ابي عبد الله جعفر الصادق كذبا طبعا اتكذبوا على هذا الامام الجليل رضي الله عنه قال بل أهل الشام. فقالوا ولما يا إمام يعني أهل الشام أشر من الروم؟ قال لأن أهل الشام كفروا وعادونا وأهل الروم كفروا ولم يعادونا. صلى الله على محمد وآله الأبرار الأطهار وعافاهم من هذا التلفيق والكذب وهذا الدين المجوسي اليهودي الذي وضع باسمهم ليهدم دين محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل ونلتقيكم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة من مرصد الأحداث حول فتح المتشيعين المصريين وعمالتهم لإيران. واسمحوا لي باسمكم أن أجدد لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ وليد إسماعيل الباحث في الدين الشيعي. نجد لك التحية.
حياك الله.
حياكم الله. الدريني كان له برضو بعض الوثائق عندنا يعني وهو مجتمع زي راسم النفيس كده وغير ذلك.
محمد الدريني طبعا ليه زي ما قلنا كل واحد من دول ليه رحلات مكوكية الى ايران. اخرها كان محمد الدريني عمل حاجة اسمها يعني الطريقة المهدوية. يعني عبارة عن اعداد لخروج المهدي يعني. فعبارة هم كونوا نفسهم كده مجموعة وسافروا ايران على اساس ان هم ينصروا يعني او التمهيد للخروج المهدي المسردب او ظهور المهدي المسردب. وكان في دي بعض الصور هناك احنا جبنا الصور على اساس ان احنا نبين للناس مين محمد الدريني والتعامل الشيعي او المصري الشيعي بالضبط. ده هنا دي في الاحتفاليه بتاعت الليله المهدويه. وطبعا في صور تانية غير دي ياما على اساس ان الناس لما بنيجي نتكلم لازم نتكلم كلام موثق بالصور او موثق بتاع محمد الدريني. طبعا ليه حاجات تانية ان شاء الله نبقى نفرد ليها حلقه خاصه على اساس ان احنا
يعني
ده هنا واقف طبعا
موجود هنا في ايران المراجع اللي هم ولا دول ستات؟
لا دول ستات. فطبعا احنا يعني بالظبط كده فهو واقف اهو في الوسط هنا. وطبعا دي من ضمن الرحلات المكوكيه لايران. وطبعا دايما بنحط علامه الاستفهام ليه بنروح ايران؟ اشمعنى ايران يعني؟ ما يعني ايران ديت ما هي الا عندها استعداد انها تفقر شعبها وده الصحيح انها شعبها جعان ولكنها عندها استعداد تصرف بالملايين والمليارات على انتشار التشيع. ده محمد الدريني. وطبعا محمد الدريني يعني كان ليه قصص ياما عندما اعتقل وبعد كده خرج وبعد كده هرب بره مصر وبعد كده رجع وابتدى ينشئ. وفي جريدة دي ان شاء الله ليه هنبقى نقول اسمها وازاي الجريدة دي اغلقت ومن اللي اغلقها وكان بيكتب فيها ايه. فان شاء الله نفرد ديها حلقة تانية.
طيب معنا اتصال الدكتور محمد خليفة البدري مدرس مساعد بقسم الفقه بجامعة الأزهر الشريف. دكتور محمد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس احنا الصوت عندي ليس واضحا
يعني نحن نتحدث عن التشيع في إيران أو التشيع في مصر ويعني عملاء إيران في مصر والذي تدفع لهم الكثير والكثير. عايز أسأل سؤال دكتور محمد يعني دور الأزهر الشريف كمنارة لأهل السنة في العالم قاطبة ليس في مصر فقط في مواجهة التشيع في مصر تفضل.
نعم دور الأزهر في رد التشيع قريبا صدر في مجلة صوت الأزهر
نعم
عدد 635 بتاريخ 29 ذي الحجة 1432 و 25 من نوفمبر 2011 في صوت الأزهر
بين الدكتور احمد عمر هاشم وهو عضو المجلس الاعلى للطرق الصوفيه، يعني هذا من جانبين، من جانب الازهر والجانب الاخر جانب الصوفيه.
نعم.
قال الدكتور احمد عمر هاشم ان المجلس الاعلى للطرق الصوفيه لا يمثله احد الا اعضاؤه، والذين خرجوا عن اجماع المجلس وحاولوا الاتصال بايران او المجلس لا علاقة له بهذا، والمجلس الأعلى للطرق الصوفية ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالشيعة أو إيران، وهو على مذهب أهل السنة والجماعة ولا يقر التشيع بحال من الأحوال. يعني دليل الصوف الأعضاء والدكتور أحمد، دكتور أحمد أحمد الطيب وهو صوفي معروف، بل المشيخ نفسه مشيخ الطرق الصوفية وهذا صدر في صوت الأزهر، أحالت 11 شيخ طريقة للتحقيق لأنهم ذهبوا لإيران.
نعم.
تمام. فالأزهر والله الحمد يرد كيد الشيعة في نحورهم الذين يدعون تحريف القرآن، بل يقولون إن القرآن غائب مع الغائب، لا يعترفون بهذا القرآن الموجود بين أيدينا.
طيب بس دكتور بدري، يعني يقال أن الطريقة العزمية تشيعت.
نعم. لكن حولوهم إلى 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 التحقيق، حولوا الآن محاولة إلى التحقيق.
طيب ما قولك في دكتور العوة؟ كان أهل هذه القنوات الفضائية الدينية منذ أيام، وقال ان الشيعة لا يقولون بتعريف القرآن، ويعني ايران دولة جارة وصديقة ودولة اسلامية وغير ذلك.
يقول ما يقول، لكن في بطون امهات كتب الشيعة، القرآن محرف. القرآن محرف عند الشيعة، يعني كثير في كتاب في الكافي في
فصل الخطاب
من الكتب،
فصل الخطاب في تعريف كتاب رب الارباب.
أيوة أيضا هذا الكتاب، نعم في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، هذا واحد. لكن أيضا في الكافي أيضا هناك يقولون إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عرض القرآن كما أنزل على أبي بكر عمر وأبي بكر رضي الله عنهما، فقال لا حاجة لنا بقرآنك، عندنا قرآن عثمان، يعني هو الذي كتب القرآن كما أنزل كما يدعون.
نعم.
هذا القرآن لا حاجة لنا به. ثم قال لم تروه، أما الكتاب بتاع فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، الرجل أتى بأدلة كثيرة من مذهبه تقول بتحريف القرآن.
نعم. شكرا.
بل الذي زاد عندي في أحسن أقول لا يعترفون بالقرآن الموجود بين أيدينا. الدكتور سليم هو لم يقرأ في كتبهم.
نعم. شكرا دكتور محمد خليفة.
محمد سليم العوة في كتب الشيعة وقال بعد ذلك لا يقولون بالتحريف
مثل هذا الرجل، لا يظهر بالجهل يا دكتور بدري، لأنه عالم. يعني شكرا دكتور محمد خليفة البدري، مدرس مساعد بقسم الفقه بجامعة الأزهر الشريف، كنت معنا عبر الهاتف. نرجع لخالد كروم المتشائل المصري، أمين حزب الغد بدائرة بولاق أبو العلا.
خالد كروم أمين عام حزب الغد ببولاق أبو العلا. خالد كروم تشيع، فلما تشيع ظن ان التشيع ده انه يطلع للمنتديات ويطلع في كل حاجة يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسب امهات المؤمنين، وطبعا يعني ظن ان هو التشيع ده مباح في مصر وان محدش لن يتصدى له احد، ولكن بفضل الله عز وجل قمنا بالتصدي له، بل يعني بفضل الله عز وجل اقمنا عليه بعض يعني القضايا وحول، بل اعتقل لفترة من الزمن، وبعد كده خرج تائبا، يعني مش تائبا من التشيع، تائبا من سبيه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا طبعا في بعض المقاطع هنسمعها وبعد كده نعلق عليها ان شاء الله.
ناخد المقطع الاول لاعترافات خالد كروم.
هم يتهجمون علي اني نشرت مقال، لان انا معروف اني نشرت مقال في جريدة الغد، لاني عضو، انا عضو هيئة عليا في الحزب، وليس كما يزعمون اني عضو هيئة عليا في حزب كفاية، لا انا عضو فخري بس في حزب كفاية، لكني عضو هيئة عليا في حزب الغد وامين الحزب عند دائرة بولاق ابو العلا. والله اقسم بالله، اقسم بالله معروف مقري هناك في بولاق ابو العلا ومعروف عناويني، نفسي منهم رجل اللي مسمي اسد السنة او غيره يجي يناقشني، يجي يأتي الي يناقشني.
نعلق شيخ وليد.
ده بالنسبة طبعا هنا لما احنا ابتدينا نجيبوا المقاطع بتاعته ونعرضوها على الناس فهنا يعني هو يعني بيحاول كأنه هو عنده علم وبيقولك تعالى ناقشني. طب احنا اللي بنقوله دلوقتي على الهوى تعالى ناقشنا قدام الناس ليه انا اروح لك براقب العلا وانت غضبان وانت متنرفز وانت كان تاني يوم بعد الكلام ده اعتقل على طول فانت عايزني ليه في بلاء ابو العلاء؟ لا تعالى قدام الناس
على وسيله فضائيه
بالظبط كده قدام الناس ما فيها تدليس ما فيها حاجه ومعلها مباشره وتعالى ناقشني ان كان عنده علم. وبعدين هو اصلا يعني كمان خالد كروم انسان يعني حاد او صليت اللسان دايما يدخل الغرف الشيعيه وعلى المنتديات الشيعيه يسب بالفاظ يعني جامده جدا
يسب الناس يعني
يسب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاظ يعني جارحه جدا 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 ومع ذلك الواحد كان يعني بيدخل عليه وبيكلمه ويترقب بيه على اساس ان هو انسان في الاول مسلم تاني حاجه مصري يعني فكنا بنترقب بيه ونكلمه وما زال يعني ايه بيسب لحد ما يعني اخذنا عليه بعض الاشياء ان شاء الله يعني لو يعرضوا الإخوة بعض المقاطع ونعلق عليها.
طب تاني قبل ما نعرض بعض المقاطع هل فعلا كان خالد كروم اللي كتب أسوأ 10 شخصيات في الإسلام؟
هو أنا أنت حضرتك سبقت الأحداث أنا في مقطع هنا حطه في الكنترول هو بيعترف صراحة إن هو من ضمن الناس اللي كتبوا أسوأ 10 شخصيات في الإسلام من ضمنهم عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم وأرضاهم.
طيب.
ده اعتراف صريح وعلى فكرة مش هو ده فيه اتنين كمان كتبوا معاه المقال ده وللأسف الشديد ان هم ما حطوا اسمائهم ولكن احنا جبنا الاعتراف منهم رجب هلال حميدة رجب هلال حميدة
اللي كان شيعي
تمام ومنهم احمد فكري اللي هو صاحب اللي هو كان مسجون عشان قال على اللي هو نور الشريف وبتاع ان هو يعني كان ليه قضية كده ايوه ده دول الاثنين دول او الثلاثة دول هم اللي كتبوا مقال اسوأ 10 شخصيات في الاسلام وده كان ملحق لجريدة الغد وحطوه بدون اسماء بدون اسماء ولكن ان شاء الله نشوف
انا بعلنها انا اللي كاتب المقال انا اللي كاتب المقال سنة 2006 في جريدة الغد
اللي هو اسوأ 10 شخصيات
اسوأ 10 شخصيات في الاسلام تخيل ان هو يقول عن السيدة عائشة رضي الله عنها
لأن الله قال يعني امهات يعني هي امهات المؤمنين
بالظبط كده يعني هنا لما يجي يتكلم في آية صريحة وبعدين يسب السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بعد أن برأها الله ويتهمها بالسوء والفساد والعياذ بالله فده رجل ليس يعني أنا لا أظن
ليس من المؤمنين
لا يعني ده
أولى بالمؤمنين من أنفسهم
وأزواجهم
إذا هي أمهات المؤمنين وليست أم لهذا الكروم يعني
هنا في حاجة الله عز وجل في كتاب العزيز في سورة الأحزاب يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما فهنا ربنا حرم الحلال الزواج حلال حرم الحلال لأن الحلال دوت يعني يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم بالإذاء فحرمه
وتكريما لهذا النبي المصطفى
ويأتي عليه بالإذاء وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله يعني الحلال الله عز وجل حرمه لأنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بالحرام هو السب والشتيمة والطاعن أليس يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو افترضنا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي على ذمته لو افترضنا حتى أن إنسان دلوقتي مراته طلعت مش كويسة وطلقها لو جه في ميدان عام كده وواحد شاور عليه وقال له أنت مش مراتك اللي كانت هيزعل ولا مش هيزعل
طبعا
هيزعل يبقى من باب اولى ان انت ما تزعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حال حياته ولا من بعد مماتي
ورسوله هو والله سبحانه وتعالى يعني كرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن لما اخترنا الله ورسوله فالله امروا الا يطلق احدهن
بالظبط لا بل يعني انا عايز اقول ايه ان دي فيها فضيله كمان على فاطمه رضي الله عنها وارضاها يعني فاطمه لو طلقها علي بن ابي طالب تتزوج اما عائشه لو طلقها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتزوج
صلى الله عليه وسلم
الله المستعان.
طيب
هنا في طبعا مقاطع كنت جايبها على اساس ان هو بيتكلم في السيدة عائشه على اساس ان احنا برضو ما بنيجي نقول ايه نحن نفتري على خالد كروم او نحن نفتري على فلان او فلان او فلان وعلى فكره سبحان الله طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فطعن الله عز وجل في اعراضهم زي ما اتكلمنا على عماد حمدي وعلى فكره عماد حمدي انتشر يوتيوب على الانترنت لمده 7 دقائق بحاجات لا اخلاقيه ولسه فاضل حوالي ساعتين فانا بقول لهم من هنا ان لم ترتدع هننزل باقي الفيديوهات. الله المستعان. ده بالنسبة لحمدي وبالنسبة لخالد كروم. خالد كروم هنا اصلا ليه شريط انا حضيل الاخوة في كنترول. هو بيعترف ان هو مش عالم. هو بيعترف
ان نسمع نسمع الفيديو اللي بيقول ماليش في الدين ولا في العلم. نسمع.
انا معلش انا اسف انا ماليش في الدين كتير واخد بالك، لان انا يعني الحمد لله يعني انا لا اشتغل بالايه بالعلم كثيرا، ولكن الان اكتفي، ولكني انا سياسي معروف اني مصنف عند الدولة اني رجل سياسي.
طيب انا يعني سبحان الله التناقض رهيب. يكتب اسوأ 10 شخصيات في الاسلام ويحط فيهم عائشة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول انا ماليش في العلم والدين. طب مين اللي كتبه لك يا خالد؟
اه والله فكره. تصور
مين اللي كتبه لك؟
يبقى زي الماسونيه تخليك تمضي على الكتاب، او زي الشيعة تمضي على الكتاب عشان يدبسوه.
طيب انا عندي استعداد اباهل عندي استعداد اباهل احمد راسب النفيس ان الكتب معظم الكتب اللي هو بيكتبها مش هو اللي بيكتبها،
ليست من تاليفه،
تكتب في لبنان وتؤتى الينا هنا. على فكره وللمعلومه احنا صدرنا كتاب كلفه حوالي 65,000 جنيه اسمه العنكبوت. الكتاب ده اتشال من السوق 65,000 جنيه لأحمد راسب النفيس.
ده بيعمل ايه بقى؟ سب وشتم
بالظبط كده. اتعرض على البحوث الإسلامية، والبحوث الإسلامية بفضل الله عز وجل رفضته، فترفض له 65,000 جنيه بعد ما طبع واتلم من السوق. هنا خالد كروم بالنسبة لسبه لأم عائشة وقولي بأنه لا يعلم شيء ولا ليس له في العلم، بل وهناك مقاطع كمان أنه يعني حتى الآيات القرآنية ما بيعرف يقرأها صح، ما بيعرفش يقرأ آيات قرآنية. فواحد ما بيعرفش يقرا ايات قرانيه ولا حتى بالتشكيل ولا حتى قدامك القران هو ماسك المصحف قدامك وبتعرف تقراه، يبقى ازاي تتكلم في العلم؟ ازاي تتكلم في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وتقول وتفتخر تقول انا من ضمن الناس اللي كتبوا مقال اسوا 10 شخصيات في الاسلام،
ويعني تضيف اليهن او اليهم ام المؤمنين وطلحه والزبير وخالد وغيرهم. شيخ وليد يعني انتهت الحلقة، كان بدنا نطيل أكثر. مشاهدينا الكرام يعني نكمل يعني سفاهتي وتفاهتي وشتمي وسبي ولعني هؤلاء لأطهر خلق الله. يعني في نهاية الحلقة دائما أقول تخيل رجل عنده جماعة من الصالحين وعنده جماعة من المنافقين الأفاقين، فهذا الرجل اختار الصالحين اختار المنافقين الأفاقين الكذابين المأبونين وقربهم وصاهرهم وتزوج منهم وولاهم الولايات، ماذا تقول في هذا الرجل؟ تقول أنه شخص غير طبيعي، هكذا الشيعة يقولون في محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه ترك الصالحين الأطهار الأبرار وقرب عمر وأبو بكر وعثمان، يعني اللي هم المنافقين المرتدين وغير ذلك مما نسمع من هؤلاء. هم يطعنون في محمد سيد أهل البيت دونما أن يدروا يعني هؤلاء الأفاكين الأفاقين. الحلقة القادمة نكمل مع حضراتكم يعني بعض الفيديوهات التي ستروق لكم وتكون على الهواء مباشرة، وننتظر مداخلاتكم معنا في الحلقة القادمة. في نهاية هذه الحلقة أشكر باسمكم ضيفكم الكريم الأستاذ وليد إسماعيل يعني الباحث في الدين الشيعي. شكرا لك شكرا. أشكر لك حضرتك. أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. انتهت الحلقة من مرصد الأحداث، كانت عن المتشيعين المصريين كنماذج نقدمها على طبق من ذهب لسلوكيات هؤلاء لتسعين مليون مصري سني. نقول لهم هذه هي النماذج التي تستقطبها إيران وتجندها، ويصبحون ينادون أو يدعون إلى دين شيعي باطني. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.